حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على محجة بيضاء، طريق لا لبس فيه ولا غبش، لا يزيغ عنه إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى خص هذه البقعة المباركة التي أنتم في رحابها بخصائص عظمى ليست حادثة، بل هي قبل خلقكم، فهي حرام بحرمة الله يوم خلق الله السماوات والأرض، وجعل لها من الخصائص ما ميزها به عن سائر البقاع. فهذه البقعة المباركة ميزها الله تعالى بأن جعلها أول موضع يعبد فيه رب العالمين في الأرض، كما قال جل في علاه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وهو هذا البيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم ذكر شيئا من حقوقه فقال جل في علاه: ولله على الناس حج البيت، أي قصده والمجيء إليه. وهذا من الأحكام المتعلقة بهذا البيت، أن قصده والمجيء إليه والمسير إليه فرض على كل مؤمن ومؤمنة من المستطيعين، قرب منه أو بعد. ولذلك قال جل وعلا لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإن عملا عباديا يتعلق بهذا البيت يتكرر على المؤمن في اليوم مرات، سواء كان قريبا أو بعيدا، وهو الصلاة التي هي عمود الدين، والتي هي أعظم أركانه العملية، والتي بها النجاة والفوز. فإن الصلاة لا تصح إلا إذا توجه المؤمن إلى هذا البيت واستقبله، فإنه القبلة التي يستقبلها المسلمون في كل مكان وحيثما كانوا، يرجون ثواب الله عز وجل ويؤملون نواله. فإن الله تعالى امتن على هذه الأمة بأن وجه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى استقبال هذه الكعبة المباركة، هذه الكعبة المشرفة، وجعل ذلك شريعة له ولأمته، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالتوجه إلى هذه القبلة مما من الله تعالى به على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول أمره يصلي في مكة قبل هجرته إلى بيت المقدس، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بين الركن بين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، ليستقبل البيت، فيكون بين يديه الكعبة وبين يديه القبلة التي أمر باستقبالها أولا، وهي بيت المقدس. مضى على هذا صلوات الله وسلامه عليه مدة إقامته بمكة، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر إلى المدينة مكث على هذا 16 شهرا أو 17 شهرا يستقبل بيت المقدس، وفي نفسه أمل ورغبة في أن يوجهه الله تعالى إلى أول بيت وضع للناس، وهو هذا البيت الذي في مكة، وهي الكعبة المشرفة. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه في سورة البقرة عندما أمره جل وعلا بالتحويل إلى الكعبة المشرفة، واعترض من اعترض من اليهود والمنافقين، قال الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجعل الهداية إلى هذه القبلة هداية إلى الصراط المستقيم. وقد قال جماعة من أهل العلم إن الكعبة هي قبلة جميع النبيين، فإن جميع النبيين استقبلوها، ولذلك وصف الله تعالى الهداية إليها هداية إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فكان استقبال هذا البيت سنة النبيين، كان استقبال هذا البيت سنة النبيين، فما من نبي إلا استقبله على هذا القول. ومما يدل على هذا ويرجح هذا القول أن أول بيت عبد في أن أول بيت عبد الله تعالى فيه في الأرض هو هذه عنده هو عند هذه الكعبة. أول بيت عبد الله تعالى عنده الله في الأرض هو هذه الكعبة المشرفة. فأول بيت عبد الله تعالى عنده هذا البيت، وكان قبل بناء بيت المقدس، فإن بين بناء هذين المسجدين 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بين بناء هذين البيتين الكعبة المشرفة والمسجد الأقصى 40 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول بيت عبد الله تعالى عنده هو هذا البيت، ولذلك كان استقباله هو سنة النبيين. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه عمل أهل الكتاب قبل أن يوحى إليه بالتغيير والتبديل، فلما أمره الله باستقبال الكعبة استقبلها صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر الله تعالى في ذلك جملة من الآيات، ابتدأها بالرد على الذين انتقدوا تحويل القبلة ووصفهم جل وعلا بالسفهاء، فقال جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فجاء الجواب: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم ذكر الله جل وعلا لرسوله ثم ذكر الله جل وعلا حال النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى من التحويل، قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة، أي هذا التحويل، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، لأن الذين هدى الله منقادون لما جاء به سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. فمن تمام الإيمان به الانقياد لأمره والاتباع لشرعه وعدم التردد في قبول ما يأمر به، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو حال من هدى الله تعالى، ولذلك يقول الله جل وعلا: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلواتكم التي سبقت إلى بيت المقدس لا تضيع بل أنتم مأجورون عليها، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم أخبر عن قصة التحويل والتبديل ومبدأ ذلك، ما كان من رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتوجه إلى هذه البقعة المباركة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء رغبة في أن يتحول إلى الكعبة بعد أن هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا يبين عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وبحمده، فإنه حول القبلة لعظمة البقعة ولأجل ما كان يتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضاه من التحول إلى البيت العتيق عن بيت المقدس. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمره الله عز وجل أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، أي جهته، وهذا في حق البعيد عن البيت الحرام المطلوب منه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. وأما من كان يعاين الكعبة فإن المطلوب منه أن يستقبل عينها لا جهتها. الآن القبلة الكعبة جهتها هذه الجهة، فلا يصلح أن يستقبل يمنى أو يسرى، بل لا بد أن يستقبل عين الكعبة. وأما من بعد فإنه يكفي أن يستقبل جهة الكعبة، لأن إصابة العين من البعيد ليست متيسرة ولا متسهلة. ولذلك كان من مقتضيات الشرع الحكيم والحنفية السمحة أن يكتفي الله جل وعلا من عباده بأن يستقبلوا شطر المسجد الحرام. ولذلك يقول رسوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ثم يعود للرد عليهم في تكذيبهم وتشغيبهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، أي اليهود الذين نقموا عليك التحول من بيت المقدس إلى الكعبة، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بكل برهان يدل على صدقك وصحة ما أمرك الله تعالى به من التوجه إلى الكعبة، فإن ذلك لن يحملهم على الاتباع. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لاستكبارهم وصلفهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وهذا يشير إلى أن أهل الكتاب لم يكونوا على قبلة واحدة، بل كانوا على قبلات متعددة مختلفين فيها. أما هذه الملة فهي قبلتها واحدة، ولذلك يسمى أهل الإسلام على اختلاف طوائفهم وعلى اختلاف ما هم عليه من مسائل الاعتقاد، يجمعهم أنهم أهل القبلة. ولذلك يسمى أهل الإسلام أهل القبلة، لأن القبلة تجمعهم على اختلافهم، فالكل يتجه إلى هذه القبلة في صلاته طاعة لله واتباعا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف أهل الكفر الذين لهم قبلات متعددة، فكل منهم يتولى قبلة غير قبلة صاحبه، وكل منهم يتولى قبلة غير قبلة الآخر. يقول الله جل وعلا بعد أن ذكر ما ذكر في الرد على أولئك، يقول: الحق من ربك، وهو ما أمرت به من التوجه إلى الكعبة، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها، أي اتجاه وعمل واشتغال يتولاه ويقوم به. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. عاد بعد ذلك إلى تأكيد وجوب استقبال القبلة، قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. عاد مرة ثالثة قال: ومن حيث خرجت فولي، ومن حيث، ويقول جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فأمر الله تعالى باستقبال هذه القبلة ثلاث مرات في سياق الآيات التي ذكر فيها تحويل القبلة ورد على المبطلين من السفهاء الذين عارضوا شرع رب العالمين، فقالوا لماذا تحولوا؟ ما الذي حولهم من قبلتهم التي كانوا عليها؟ أقام الله الحجة وبين الهدى ودل على أن هذا التحويل حق من رب العالمين، وعلى هذا أجمع أهل الإسلام أن القبلة التي يستقبلها المسلمون في صلواتهم في الفرائض والنوافل هي هذه القبلة المباركة، هي هذه القبلة المباركة، هي هذه الكعبة المشرفة. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم فصلى في قبل الكعبة، أي في جهة مقدمتها، ولعل ذلك من جهة بابها، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذه القبلة، مشيرا صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة المشرفة التي كانت بين يديه صلى الله عليه وسلم. فلا خلاف بين العلماء في وجوب استقبال القبلة، ولذلك يجب على كل مؤمن ومؤمنة أينما كان وحيثما كان أن يستقبل البيت، سواء كان مسامتا لها أو نازلا عنها أو مرتفعا عنها، فإنه يجب أن يستقبل القبلة. فالذين يصلون في هذا المكان في صحن الحرم في المطاف يستقبلون عين الكعبة، وكذلك الذين يستقبلون وكذلك الذين يسامتونها في الجهات العليا، ومن كان في السطح فإنه يستقبل هواءها، ولا خلاف بين العلماء في صحة صلاة الجميع، سواء استقبل بناءها أو استقبل هواءها أو استقبل قرارها لمن صلى في ما هو أسفل منها وأنزل من بنائها، وكل أولئك محققون ما أمروا به وكل أولئك محققون ما أمروا به من استقبال الكعبة المشرفة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال القبلة في مبدأ الصلاة كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي أساء في صلاته، وهو رجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى صلاة منقوصة، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى ثم جاء فسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى ثم جاء فسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنها صلاة لم تكن على ما شرع الله عز وجل فلم تكن مقبولة. فقال الرجل يا رسول الله والله لا أحسن إلا هذه، أي لا أعرف من الصلاة إلا هذه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، فدل ذلك على أن استقبال القبلة يكون في مبدأ الصلاة وأولها، وهو شرط من شروط صحتها. لا تصح الصلاة مسلم إلا باستقبال القبلة في فرض أو نفل، وإنما يجوز ترك استقبال القبلة في أحوال، وهي أحوال استثنائية خلاف الأصل. وأما الأصل فإنه لا تصح صلاة إلا باستقبال الكعبة المشرفة، قرب منها أو بعد عنها، في فرض أو في نفل، لكن ثمة استثناءات في استقبال القبلة. الاستثناء الأول حال العجز، إذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة فإنه في هذه الحال يجوز له أن يصلي إلى أي جهة تيسرت له، لقول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم جهته وقبلته التي أمرتم باستقبالها. ففي حال العذر يجوز أن يصلي الإنسان إلى أي جهة، ومثال ذلك من كان مريضا لا يستطيع ولا يقوى أن يوجه إلى القبلة فإنه يصلي حيث تيسر له، إن أمكن أن يوجه إلى القبلة فهذا هو الواجب، وإن لم يتمكن أو لم يتيسر كأن يكون قد وضع فيه من الأجهزة ما يصعب تحويله إلى القبلة ولا يتمكن من توجيهه إلى القبلة، ففي هذه الحال يصلي إلى أي جهة تيسرت له. هذه هي الحالة الأولى المستثناة. الحالة الثانية المستثناة من وجوب استقبال القبلة في الصلاة حال الخوف الذي لا يتمكن معه الإنسان من استقبال القبلة. يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم، أي فلم تتمكنوا من إقامة الصلاة على نحو ما أمرتم، فإن خفتم فرجالا، أي فصلوا، لا تتركوا الصلاة حتى حال خوفكم، فرجالا أي فصلوا وأنتم تمشون إلى أي جهة توجهتم، أو ركبانا أي وأنتم راكبون على ما تركبون من الدواب أو المراكب، فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم، ذهب الخوف الذي يمنعكم من استقبال القبلة كهرب من سبع أو حال قتال أو خوف من عدو أو خوف من طلب أو ما إلى ذلك مما يوجب للإنسان خوفا لا يقر قلبه باستقبال القبلة، فهنا يصلي على أي صفة تيسرت له من أي جهة كان، لقول الله تعالى: فرجالا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها ترك استقبال القبلة، وهي حال الخوف. الحالة الثالثة التي يجوز فيها ترك استقبال القبلة في السفر إذا صلى نافلة، إذا صلى النافلة في السفر إذا كان راكبا سائرا، هذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يكون الإنسان مسافرا راكبا سائرا، ففي هذه الحال يجوز له أن يترك استقبال القبلة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد نقل ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في حديث عامر بن ربيعة العنزي، وجاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر، وجاء ذلك في حديث جابر، وجاء ذلك في حديث أنس. كل هذه الأحاديث فيها إخبارهم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حيث توجهت به، يعني ولم يكن يتحرى صلوات الله وسلامه استقبال القبلة في صلاته في السفر وهو على راحلته. هذه الحالة الثالثة التي يجوز فيها ترك استقبال القبلة. إذن الحالة الأولى حال العجز، الحالة الثانية حال الخوف، ومنه حال القتال إذا اشتبكت الصفوف والتحمت السيوف فهذا يندرج في الخوف. الحالة الثالثة حال السفر في النافلة، النافلة في السفر. هذه الأحوال الثلاثة التي يجوز فيها أن يصلي الإنسان إلى غير القبلة. ما عدا هذا فإن استقبال القبلة واجب على المؤمن. أضاف بعضهم حال الرابعة يجوز فيها للإنسان أن يصلي إلى أي جهة، هو أن تنعمي عليه الجهات ويجهل القبلة، تنعمي عليه الجهات ويجهل القبلة فلا يعرف ولا يتمكن من الاجتهاد، فهنا يصلي إلى أي جهة لأنه عاجز عن فعل ما أمر به، وهذا يرجع إلى أحد الأوجه التي سبق ذكرها، وإنما نص عليه بعضهم بذكرا لأن الجهل من الأحوال التي يعذر فيها المكلف. فيما سنقرأه إن شاء الله تعالى من الأحاديث هي أحاديث تتعلق بهذه الشعيرة وهذا الشرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. وكل من صلى صلاة مفروضة أو صلاة يجب عليه فيها استقبال القبلة وترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح، ومثله ما إذا ترك استقبال القبلة ناسيا فإن من ترك استقبال القبلة ناسيا لا تصح صلاته، بل يجب عليه أن يأتي بالصلاة كما أمر. هو معذور بنسيانه، لكن النسيان في هذه الحال لا يسقط الطلب، بمعنى أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة كما لو صلى من غير وضوء، فإنه يعذر بصلاته من غير وضوء، لكن يجب عليه أن يأتي بالصلاة، ولا يقال بما أنه نسي فإنه يسقط عنه ما طلب منه من استقبال الكعبة أو ما طلب منه من فعل الواجب فيما يتعلق بالطهارة. نستعين الله عز وجل بقراءة ما يسر الله من الحديث ونعلق عليها، ومن كان عنده سؤال فليكتب حتى نجيب عليه إن شاء الله تعالى في نهاية المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه.
هذا الحديث حديث عامر بن ربيعة العنزي أو العنزي، وهو من السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، شهد بدرا والمشاهد كلها، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا عنه جملة من الأحاديث. وعامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه من الذين جرى لهم موقف حفظته كتب السير والتراجم، وهو أنه قبل فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه رأى في المنام من يقول له: قم يا عامر فصلي واسأل الله أن يقيك الفتن بما وقى به عباده الصالحين. فقام رضي الله تعالى عنه وصلى وسأل الله ما جاء من أمر الأمر في الرؤيا بأن يدعو الله تعالى أن يقيه الفتنة بما وقى به عباده الصالحين، فما خرج رضي الله تعالى عنه من بيته إلا ميتا، فوقاه الله فتنة مقتل عثمان وما بعدها من الشرور. قيل إنه توفي رضي الله تعالى عنه في سنة 35، وقيل قبل ذلك وقيل بعد ذلك، والمقصود أنه رضي الله تعالى عنه وقاه الله تعالى شر الفتن بأن قبضه إليه. ولذلك كان من الدعاء الماثور في توقي الفتن: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولا شك أن الموت أهون من الافتتان، ولهذا الذين يموتون قبل خروج الدجال نعمة من رب العالمين إذا ماتوا على الإيمان والإسلام، فإنه لا يدرى ما يكون حالهم لو أدركتهم تلك الفتنة، فإن الله يتلطف على عباده ويرحم ضعفهم بوقايتهم الفتن بأن يقبضهم قبل أن يأتي ما يكون سببا لزيغهم وضلالهم، والله حكيم خبير جل في علاه. المقصود أن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه صاحب هذا الحديث هو من السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد روى هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وابو داود، وهو عند وابو داود الطيالسي، وهو حديث في إسناده مقال. ولذلك أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الترمذي قد ضعفه، وسبب تضعيف الترمذي هو أن بعض رواته فيه مقال، وهذا من تحرير العلماء ودقتهم في التثبت فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم ينظرون إلى الأسانيد التي نقلت بها الأخبار ويمحصونها ويحكمون على تلك الأسانيد بالصحة والضعف. هذا الحديث من رواية أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه. وسبب ضعف الحديث هو أنه من رواية أشعث بن سعيد السمان، وهو متكلم فيه وهو شديد الضعف، وكذلك عبيد الله بن وكذلك عاصم بن عبيد الله متكلم فيه، فلذلك هذا الحديث ضعيف ضعفه الأئمة. وقد أشار إلى ضعفه الترمذي عندما أخرجه، وكذلك ضعفه جماعات من أهل العلم منهم الإمام أحمد ولضعف راويه، وكذلك ضعف راويه وهو أشعث السمان وابن الجوزي ويحيى بن معين والنسائي. المراد أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وقد جاء هذا الخبر عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا ذات ليلة إلى غير القبلة، صلوا مجتهدين ثم تبين أنهم صلوا إلى غير القبلة، جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صحح بعض أهل العلم الحديث بناء على مجيئه من عدة طرق، فقد جاء هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا عن أنس، وجاء عن عامر بن ربيعة، إلا أن جميع الأسانيد التي ورد فيها الحديث لا تقوم بها حجة، ولهذا ضعف الأئمة هذا الحديث ولم يرفعوا به رأسا، وإن كان قد صححه بعضهم بناء على اجتماع الطرق. هذا الحديث من حيث إسناده ضعيف، لكن من حيث دلالته ومعناه متفق عليه، فإن من لم فإن من اجتهد في استقبال القبلة وأخطأها بعد أن استوعب جهده في إصابتها ولم يتمكن من إصابتها فإنه لا إعادة عليه. هكذا قال بعض أهل العلم إن ذلك على وجه الاتفاق والإجماع من أهل العلم على أنه إذا صلى متحريا ثم بعد ذلك لم يصب القبلة فإنه لا إعادة عليه. والصواب أن المسألة فيها خلاف، وسيأتي بيانه وإيضاحه بعد قليل. نقرأ الحديث ثم نذكر أحوال الخطأ في استقبال القبلة. الحديث يقول فيه عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، أي ليس فيها نور، وذلك في ليالي الإسرار، وهي الليالي التي تكون في آخر الشهر، أو تكون مظلمة بسبب غيم مطبق، فأشكلت علينا القبلة، أي لم نتمكن من معرفتها بدلالاتها وأماراتها التي تعرف بها، فصلينا، أي فصلينا من غير قدرة على الاجتهاد في إصابة القبلة، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، أي صلينا إلى جهة غير التي أمرنا باستقبالها، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تتجه فثم جهة الله وقبلته التي أمركم الله تعالى باستقبالها. هذا الخبر يفيد أن ولم يذكر فيه جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادة الصلاة، بل لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولم يعد أصحابه رضي الله تعالى عنهم الصلاة. وقد جاء نظير هذا من حديث جابر ومن حديث أنس، وكذلك من حديث غيرهم رضي الله تعالى عنهم، ومجموع الأخبار التي جاءت تتفق على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ولم يأمرهم بالإعادة. وهنا يقال من صلى إلى غير القبلة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يصلي من غير اجتهاد، أن يصلي من غير اجتهاد ولا تحري، مع إمكانه أن يجتهد وأن يتحرى، فهذا لا خلاف بين العلماء في أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه لم يفعل ما أمر به من استقبال القبلة. هذه الحالة الأولى، من صلى من غير اجتهاد ولا تحري وتبين أنه صلى إلى غير القبلة، فهذا يجب عليه أن يعيد الصلاة بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء في ذلك. الحالة الثانية أن يصلي إلى جهة غير جهة القبلة مجتهدا متحريا، ويتحقق أنه أخطأ، أي يتيقن أنه أخطأ القبلة. في هذه الحال للعلماء رحمهم الله فيما يجب عليه عدة أقوال. القول الأول أنه لا إعادة عليه لأنه فعل ما أمر به، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته وقد فعل جهده في إصابة ما أمر به فلا إعادة عليه. وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وذهب إليه الشافعي في قول، وهو قول عند مالك، وهو أيضا قول أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم، أنه لا إعادة عليه لأنه فعل ما أمر به. والقول الثاني وهو المشهور عن الإمام الشافعي أنه تجب الإعادة عليه ما دام في الوقت، فإذا كان في الوقت وجب أن يعيد الصلاة، أما إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. وثمة قول ثالث أنه تجب الإعادة عليه مطلقا، وأرجح هذه الأقوال أنه لا إعادة عليه لأنه فعل ما أمر به، فقد أمر بأن يستقبل الكعبة وأن يجتهد في استقبالها وفعل ذلك وتبين خطأه بعد اجتهاده، فلا يجب عليه أكثر مما فعل. وهذا هو الراجح الذي دلت عليه عموم الأدلة، وأيضا يدل عليه الخبر وإن كان ضعيفا في من حيث الإسناد، لكنه موافق للمعنى الذي دلت عليه بقية النصوص. وأما قوله جل وعلا في الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، فالمقصود به فثم جهة الله ثم قبلة الله، هكذا فسر جمهور السلف الآية في هذا السياق، أن المقصود بقوله وجه الله أي جهة التي يجب استقبالها. واستدل به بعض أهل العلم على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهذه صفة ثابتة لله عز وجل في محكم كتابه، يثبتها أهل السنة وسائر مثبتة الصفات في القول المتقدم عندهم لما جاء في القرآن الحكيم من قوله جل وعلا تبارك، من قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما الآية التي في سورة البقرة فإنها لا تدل على هذه الصفة على الصحيح من قولي العلماء، وذلك أن الوجه هنا المقصود به الجهة القبلة، يدل لذلك السياق، فإن الله جل وعلا قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب، والمشرق والمغرب جهات، ثم قال فأينما تولوا أي مشرقا أو مغربا فثم وجه الله أي قبلته التي أمرتم بالتوجه إليها. هذا ما في هذا الحديث من مسائل.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القبلة يستدل عليها بعدة أدلة في هذا الحديث، أنهم فقدوا كل دليل يدل على القبلة فصلوا مجتهدين، إما مجتهدين أو صلوا إلى ما تيسر لهم من الجهات. فإذا فقد الإنسان الدليل والعلامة التي تدله على القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة تيسرت له، إن كان يمكنه أن يعمل بظن أو غلبة ظن فهذا هو الواجب عليه، لكن إذا كان لا ظن عنده ولا غلبة ظن ففي هذه الحال يصلي إلى أي جهة تيسرت له. وأما العلامات فالعلامات منها ما هو سماوي بما جعله الله تعالى من النجوم التي تعرف بها الجهات، أو بالشمس والقمر، فإن الشمس والقمر يعرف بها المشارق والمغارب، ومعرفة المشارق والمغارب يتعرف بها الإنسان على الجهات فيستطيع أن يستدل بها على القبلة، ويمكن أن يتعرف على القبلة أيضا بالعلامات المقامة من المحاريب في مساجد المسلمين فإنها تدل على القبلة، أو المحاريب الموضوعة في بعض الطرق التي تدل على القبلة إذا أمن أن تكون قد تحولت أو تغيرت فإنه يستدل بها على القبلة. والمقصود أن الاستدلال على القبلة يكون بكل وسيلة يغلب على الظن أنها تدل عليها. وفي زماننا المعاصر ثمة وسائل كثيرة من الأجهزة التي يستدل بها على القبلة، واستعمال هذه الأجهزة إذا كان من عارف بها يجوز الاعتماد عليه في معرفة القبلة، بل هي دقيقة في تحديد جهة القبلة، لكن الإشكال يأتي أحيانا من المستعمل لهذه الأجهزة فلا يحسن استعمالها لمعرفة جهة القبلة. فاستعمال مثل هذه الوسائل في معرفة القبلة لا بأس به ممن يعرف استعمالها، أما من لا يعرف استعمالها فقد تتوجه إلى جهة غير القبلة، لا لكونها لا تصيب ولا وليست بدقيقة، إنما لكون المستعمل لها لا يحسن استعمالها. واستقبال القبلة يكون في السفر ويكون في الحضر، وفي الحضر احتمالية الخطأ في إصابة القبلة أضيق منها في السفر، وذلك أنه في الحضر وسائل التعرف على القبلة كثيرة ومنها السؤال، فإذا أخبر من ثقة بأن القبلة في الجهة الفلانية فإن ذلك يكفيه في الاعتماد على قوله واستقبال هذه الجهة التي أخبره بها. وأما في السفر فإن الأدلة قد تضيق وتنحصر في أدلة آفاقية، أي في معرفة مطالع الشمس والقمر، وكذلك في معرفة النجوم، أو استعمال الأجهزة التي يستدل بها على القبلة. وليعلم أنه إذا كان الإنسان في الحرم المكي في المسجد وجب عليه استقبال عين الكعبة، وأما إذا كان خارجها خارج المسجد خارج بناء الكعبة فإنه يكفيه استقبال الجهة إذا لم يتمكن من استقبال العين. وأما من كان خارج الحرم فإنه يجب عليه استقبال الجهة لا استقبال العين كما سيأتي في الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو في شأن القبلة وما يتصل بقبلة البعيد عن البيت، من كان حاضرا عند الكعبة وجب عليه استقبال عينها، أما من كان بعيدا عنها فإنه يتوسع في حقه الأمر فيكفيه استقبال الجهة، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهته. وجاء هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تأكيد هذا المعنى، وأن البعيد عن الكعبة يكفيه استقبال الجهة. هذا الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وقواه البخاري، وهو من رواية الحسن بن أبي بكر المروزي قال: حدثنا المعلى بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي قال: حدثنا عثمان بن محمد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإسناد الحديث لا بأس به، إلا أنهم تكلموا في شيخ الترمذي حيث إنه صدوق، وقال بعضهم بل هو مجهول، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث لا بأس بإسناده وهو صحيح، وقد صححه الترمذي حيث قال: حديث حسن صحيح، وقد قواه البخاري رحمه الله. هذا الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المشرق والمغرب، أي بين جهة المشرق وجهة المغرب قبلة، وهذا في حق من كانوا في جهة المدينة، وذلك أن المدينة شمالا عن مكة، فمكة في جنوبها، فإذا أراد أن يستقبل المؤمن في جهة المدينة الكعبة فإنه يتجه ما بين المشرق والمغرب إلى جهة الجنوب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا يفيد أنه يجب على المصلي إذا بعد عن الكعبة ولم يعاينها أن الذي يجب عليه هو استقبال الجهة لا استقبال العين، لأن ما بين المشرق والمغرب مدى واسع وليس ضيقا، فلو أن أحدا استقبل هذه الجهة أو هذه الجهة فهو بين المشرق والمغرب. ولهذا ما يجري في بعض المساجد من تحويل القبلة لأجل انحراف يسير هو على خلاف السنة، إذ إن السنة أن يبقى الأمر واسعا كما وسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشدد الناس على أنفسهم ويضيقوا ويحجروا ما وسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهكذا سائر الجهات، فمن كان شرقا عن المسجد أو غربا عنه فإن ما بين الشمال والجنوب قبلة. وعلى هذا فإن المطلوب هو استقبال الجهة، فإذا خرج عن استقبال الجهة بأن كانت الجهة خلف ظهره أو كانت الجهة عن يمينه أو كانت الجهة عن يساره، أي جهة القبلة، فعند ذلك لا تصح الصلاة. أما إذا كان في جهتها ولكن منحرفا يمنة أو يسرى في نفس الجهة فإنه لا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر خارجا عما أمر الله تعالى به من استقبال القبلة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
هذا الحديث فيه بيان حال من الأحوال التي يجوز فيها أن يصلي المصلي إلى غير القبلة، وهي إحدى الحالات التي سبق الإشارة إليها في أول الحديث، وهي فيما إذا كان الإنسان راكباً مسافراً سائراً، راكباً مسافراً سائراً في نفل. أما إذا كان في فرض فإنه لا فرق في وجوب استقبال القبلة بين المسافر والمقيم، إذ إن الله عز وجل قال جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا شامل لكل مؤمن في كل حال وفي كل حين إلا ما استثنته النصوص. حديث عامر رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن عامر بن ربيعة عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة، يصلي السبحة يعني النافلة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، وهذا لفظ مسلم. وأما لفظ البخاري، لفظ البخاري رحمه الله فيقول يقول عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة أي على مركوبه يسبح يومئ برأسه أي يشير برأسه صلوات الله وسلامه عليه قبل أي وجه توجه أي قبل أي جهة كانت، ويومئ برأسه يعني في يصلي، لأن قوله يسبح أي يصلي، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، أي لم يحفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي في على يصلي على راحلته الصلاة المكتوبة، بل كان ذلك في النافلة. وهذا أحد الأحاديث التي وردت في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الراحلة في سفره، وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخبر بذلك، فجاء عن عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حماره وهو متوجه إلى خيبر. وكذلك جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة. وإذا كان مقبل من مكة إلى المدينة أين ستكون القبلة؟ ستكون في ظهره، لأنه مقبل أي مسافر من مكة إلى المدينة، فستكون القبلة في ظهره. يقول رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وجاء عنه أيضا رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. وفي حديث عبد الله بن عامر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته صلى الله عليه وسلم حيث توجهت به أي إلى أي جهة سارت يومئ برأسه ولم يكن يصنعه صلى الله عليه وسلم في المكتوبة. فتبين من مجموع هذه الأحاديث، وجاء أيضا عن جابر الخبر بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته وذلك في غير الفريضة، كل هذه الأخبار تدل على أن من رحمة الله بعباده أن وسع لهم في النافلة حال الركوب في السفر بأن يصلوا إلى غير القبلة، إذ إنهم لو توقفوا للصلاة والتوجه للقبلة لكان في ذلك قطعا لسيرهم وفي ذلك مشقة عليهم. فكان من رحمة الله عز وجل أن يسر الله عز وجل هذا الحكم فيصلي الإنسان وهو على راحلته حيث توجهت به في النوافل إذا كان مسافرا. وقد أخذ من هذا جماهير العلماء على جواز صلاة النافلة في السفر، وقيد بعضهم ذلك بقيود بأن يكون سائرا وأن يكون سائرا، ومعنى السائر أي ليس نازلا ولا واقفا، فإن كان نازلا أو واقفا فإنه لا يجوز له أن يتوجه إلى غير القبلة. ومن أهل العلم من قال بل النافلة للمسافر تكون إلى غير القبلة إذا احتاج إلى ذلك، لا فرق بين أن يكون سائرا وبين أن يكون نازلا وبين أن يكون راكبا وبين أن يكون ماشيا، لأن المقصود هو التيسير والتخفيف، هذا هو مقصود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من صلاته راكبا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من المسافرين من لا يتيسر له الركوب في زمانه صلى الله عليه وسلم بل يكون ماشيا، لو كان الأمر يقتصر فقط على الراكب دون الماشي لكان بينه النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقد جاء الإذن بالصلاة ماشيا في حال الخوف، وهي حال يخرج بالإنسان عن التوجه إلى القبلة، فكذلك في حال جواز الصلاة النافلة في السفر راكبا يستوي معه في المعنى الصلاة ماشيا. وعلى كل حال هي من مسائل الخلاف، من العلماء من قصر الحكم على الراكب، والصحيح أنه يشمل الراكب والماشي، فكلاهما يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة في النافلة. وبالنسبة للراكب لن يتمكن إذا كان مركوبه ضيقا من السجود والركوع، وإنما يومئ، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما دل عليه حديث عامر رضي الله تعالى عنه حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئ برأسه، أي يشير برأسه. وظاهر كلامه أنه لم يفرق في الإيماء بين الركوع والسجود، لكن ذلك قد جاء مبينا في بعض روايات الحديث أنه كان يومئ بسجوده أخفض من ركوعه، فيجعل الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع. فإذا كان يومئ بالركوع هكذا مثلا، وهذا شيء يسير، يومئ بالسجود أكثر من ذلك، فالإيماء بالسجود يكون أبلغ من الإيماء بالركوع كما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليميز بين الركنين. وفي حديث عامر رضي الله تعالى عنه لم يميز، بل قال يومئ برأس، إشارة إلى أن الركوع والسجود حصل بالإيماء. وأما صفة الإيماء جاء بيانها في الرواية الأخرى، وأن إيماءه بالسجود صلى الله عليه وسلم كان أخفض من الإيماء بالركوع. أقرأ شيئا من الأسئلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز الصلاة في الطائرة؟ وإذا كان لا يخرج الوقت هل ينتظر حتى تنزل الطائرة؟
أما ما يتعلق بالنافلة فلا شك أنه يجوز أن يصلي في الطائرة إلى غير القبلة، لأنه نظير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته على الراحلة حيثما توجهت به. وأما الفريضة فإن الفريضة يجب أن يستقبل فيها القبلة، فإذا كان لا يمكنه لكون المكان لا يتسع لاستقبال القبلة أو لا يعرف جهة القبلة، ففي هذه الحال يصلي حيث يسر الله عز وجل من الجهات، إما لعدم استطاعته وإما لعدم علمه بالقبلة. وفيما يتعلق بالعلم بالقبلة قد يمكنه ذلك من خلال سؤال القائمين على خدمات الطائرة، ولكن فيما يتعلق بالمكان قد لا يتيسر له. فإذا كان لا يتيسر له ويعلم أنه لن يصل إلا بعد خروج الوقت، فالواجب عليه أن يصلي، وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله تعالى بعد الصلاة في استكمال التعليق على حديث عامر رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل جزاك الله خيرا، لو صليت الظهر مثلا ركعتين ناسيا عكس القبلة ثم تذكرت وتحولت للقبلة فورا، فماذا يجب علي؟
هنا لا يصلح أن يتحول لأنه ناس، لأنه صلى ناسيا جهة القبلة، وإذا كان صلى ناسيا فإنه يجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها، يعيد الصلاة من أولها، بمعنى أنه يتوجه للقبلة ويكبر تكبيرة الإحرام ويصلي الصلاة من أولها يستأنفها. أما إذا كان صلى مجتهدا متحريا جهة القبلة فعلم في أثناء صلاته أنه صلى إلى غير القبلة، ففي هذه الحال ينبه، في هذه الحال يتوجه ويستدير إلى جهة القبلة التي أخبر بها، كما جرى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أخبروا بأن القبلة قد تحولت و تحولوا في أثناء صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة. هذا إذا أخبروا بعد أن بدأوا صلاتهم باجتهاد أو بخبر ثقة ثم تبين خطأ ذلك. أما إذا كان توجه إلى غير القبلة ناسيا فتذكر في صلاته فهنا لا يجزئه أن يتحول في أثناء الصلاة، لأنه في هذه الحال يكون قد فعل بعض صلاته على نحو غير مشروع ولم يأتي بالشرط من استقبال وهو ولم يأتي بالشرط وهو استقبال القبلة، فيجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها. وهذا يحصل أحيانا، يدخل إنسان المسجد ويتجه إلى غير القبلة، إما لوجود درس فيتجه إلى جهة الدرس، أو يظن أن القبلة في هذا في جهة الدرس أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يستأنف الصلاة من أولها ولا يتحول، لأنه في هذه الحال إما أن يكون ناسيا أو قد أخطأ في اجتهاده خطأ غير مبرر، إذ إن معرفة جهة القبلة ليست بالنظر إلى موضع تجمع الناس، إنما بالنظر إلى المحاريب ونحوها أو بالسؤال إذا كان لا يعرف جهة القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز النظر للكعبة أثناء الصلاة؟
المشروع للمصلي في صلاته أن يكون نظره موضع سجوده، هكذا قال جماهير العلماء، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يكون نظره بين يديه، وهذا بغض النظر إذا كان عند الكعبة أو في غير الكعبة. وقول بعضهم إنه إذا كان عند الكعبة فإنه ينظر إليها لا دليل عليه، بل الأدلة دالة على أنه لا فرق في حال المصلي بين أن يكون عند الكعبة أو غيرها. وقد نقل ابن سيرين عن السلف أنهم والصحابة أنهم كانوا يستحبون ألا يجاوز بصر الإنسان موضع سجوده في الصلاة، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يصلي وبصره أمامه، ثم لما نزل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لم يجاوز بصره موضع سجوده صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن الحديث مرسل، وقد جاء حديث عائشة عند الحاكم وفي إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى لم يجاوز بصره موضع سجوده. وجاء عن أم سلمة الخبر أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ولا تجاوز أبصارهم مواضع سجودهم، ثم لما كان عهد أبي بكر وعمر كانوا ينظرون بين أيديهم، ثم لما حصلت الفتنة زمن عثمان كانوا يلتفتون يمنة ويسرى، ولكن هذا لا يثبت. والمقصود أن غالب المنقول أن موضع نظر المصلي هو في موضع سجوده، ويدل لهذا أن حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن الزبير في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس كان لا يجاوز بصره إشارة يده إشارة أصبعه، يشير بأصبعه ولا يجاوز بصره أصبعه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن يغض المصلي البصر إلا لحاجة، أن يغض البصر بأن ينظر موضع سجوده، إلا أن يحتاج إلى رفع بصره كان يعرف ما هي حال إمامه، فإنه لا بأس أن ينظر إلى ما بين يديه. والنظر إلى موضع السجود مستحب، فلو نظر بين يديه كانت صلاته صحيحة. هذا ما يتعلق بموضع النظر في الصلاة، ولا فرق في ذلك بين أن يصلي عند الكعبة أو يصلي في غير ذلك.